الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه. ومن الأقارب؟ وقال ثابت عن أنس قال: النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: اجعله لفقراء أقاربه. فجعلها لحسان وأبي بن كعب. وقال الأنصاري: قال الحافظ: هو محمد ابن عبد الله ابن المثنى الأنصاري. وقال الأنصاري: حدثني أبي عن ثمامة، ثمامة ابن عبد الله ابن أنس بن مالك، بمثل حديث ثابت قال: اجعلها لفقراء قرابته. قال أنس: فجعلها لحسان وأبي بن كعب، وكان أقرب إليه مني. وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة، واسمه أي أبو طلحة زيد بن سهل ابن الأسود ابن حرام ابن عمرو ابن زيد ابن زيدي مناه ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار. وحسان هو ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام، فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث. حسان وأبو طلحة يجتمعان في الأب الثالث، حسان ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام، وأبو طلحة هو زيد بن سهل ابن الأسود ابن حرام، يعني آباؤهما أبناء عم. والد أبي طلحة ووالد حسان أبناء عم. وحرام ابن عمرو ابن زيد مناه ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار، وهو يجامع أبا طلحة وهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبي إلى ستة آباء، إلى عمرو بن مالك وأبي، وهو أبي بن كعب ابن قيس ابن عبيد ابن زيد ابن معاوية ابن عمرو بن مالك ابن النجار. فإذن أبو طلحة وحسان وأبي بن كعب يلتقيان في الجد السادس أو في الأب السادس، وأبو طلحة وحسان يلتقيان في الأب الثالث. فعمر بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبي. وقال بعضهم: إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام، إلى آبائه المسلمين منهم. قال الحافظ: وهو قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ومن وافقه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في الأقربين؟ فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وقال ابن عباس: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش. وقال أبو هريرة: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش هذا الباب ضمنه البخاري رحمه الله مسألتين. المسألة الأولى: إذا أوقف أو أوصى لأقاربه فهل يصح ذلك أو لا يصح؟ قال: هذا الشيء وقف لأقاربي، أو أوصي بهذا الشيء لأقاربي، فالأمر واضح أنه يصح، وعليه تدل هذه الأدلة في الوصية للأقارب، ولا سيما حديث أبي طلحة فهو الشاهد في ذلك. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل تلك الصدقة في أقاربه. والمسألة الثانية وهي: من الأقارب؟ من هم الأقارب الذين إذا قال هذا الشيء لأقاربي يدخلون فيه؟ هذه الآثار التي ذكر البخاري والأحاديث تدل على أن الأقارب يشمل من بينه وبين الإنسان قرابة ولو بعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي طلحة: جعلها في أقاربه، فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب، وحسان يلتقي معه في الأب الثالث، وأبي يلتقي معه في الأب السادس، وهم أقاربه. بل قال أنس: كانوا أقرب إليه مني، كان أقرب إليه مني، لأن أنس هو ربيب أبي طلحة. وهكذا أيضا حديث ابن عباس في قول الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى النبي صلى الله عليه وسلم قريشا كلها. ولذا ذكر الحافظ رحمه الله كلام العلماء في ذلك، قال: وقد اختلف العلماء في الأقارب، فقال أبو حنيفة: القرابة كل ذي رحم محرم من قبل الأب أو الأم، ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل الأم، وهذا شيء خاص. كل ذي رحم محرم، أي كل من هو من ذوي الأرحام وأيضا من المحارم، والمراد بذوي الأرحام أي من بينك وبينه قرابة، ليس هو مراد أهل الفرائض. فمراد أهل الفرائض بأولي الأرحام الذين ليسوا أصولا ولا فروعا، هذا الصلاح خاص. وأما أولي الأرحام في أدلة القرآن والسنة فالمراد بهم الأقارب مطلقا، أصولا كانوا أو فروعا أو من الحواشي من غير الأصول والفروع. فأبو حنيفة يقول: القرابة كل ذي رحم، أي كل من كان قريبا ولكن لابد أن يكون محرم، اشترط المحرمية، كالأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت والأب والجد. وقال أبو يوسف ومحمد: من جمعهم أب منذ الهجرة من قبل أب أو أم من غير تفصيل، زاد زفر ويقدم من قرب منهم. الهجرة أي هجرة ذلك الأب ذلك الجد، أي إسلامه دخوله في الدين. أما الهجرة العام ولو من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا بعيد. وهي رواية عن أبي حنيفة. وقالت الشافعية: القريب من اجتمع في النسب، أي كل من بينك وبينه نسب وقرابة، سواء قرب أم بعد، مسلما كان أو كافرا، غنيا كان أو فقيرا، ذكرا كان أو أنثى، وارثا أو غير وارث، محرما أو غير محرم. وعليه تدل الأدلة على قول الشافعية. أبو طلحة جعل في الأقربين أعطاه حسان، وهو إنما يجتمع معه في الأب الثالث، وأبي بن كعب وهو إنما يجتمع معه في الأب السادس، بلا شك ليس من المحارم ولا من الوارثين. إذن الشافعية يقولون: القريب كل من بينك وبينه قرابة ونسب، قرب أو بعد، وارثا أو غير وارث، ذكرا أو أنثى، غنيا أو فقيرا، محرما أو غير محرم، كلهم يشملهم اسم القرابة. قال: وقال أحمد في القرابة كالشافعي، يقول أحمد كقول الشافعي، إلا أنه أخرج الكافر. الشافعي يقول مسلما كان وكافرا، أحمد يقول لا المسلم. على كل، وقال مالك يختص بالعصبة، إنما يدخل في عصبة الإنسان سواء كان يرثه أم لا، ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ثم يعطى الأغنياء. وحديث الباب يدل لما قاله الشافعي، نعم يدل لما قاله الشافعي وأحمد. فإذن القرابة كل من بينك وبينه نسب، من اجتمع معك في نسبك قرب أو بعد، وارثا كان أو غير وارث، محرما كان أو غير محرم، ذكرا كان أو أنثى، فإنه يعتبر من الأقارب. فإذا لو وصل الإنسان لأقارب عموما يشمل كل هؤلاء، ولو أوقف شيئا لأقارب يشمل كل هؤلاء. والأفضل أن الإنسان يخصص كما فعل أبو طلحة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في أقاربك، فجعلها في اثنين من أقاربه، ولا يشترط اثنين بل واحد، لو جعل في واحد أو اثنين أو ثلاثة. أهم شيء الأولى أن يخص بعض الأقارب، لا يجعلها مبهمة لئلا يؤدي ذلك إلى الخلاف والمشاقة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.